بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في تمليك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا تلفت العين المستأجرة أو تلف محل الأعمال وكانت الإجارة على الأعمال. ذكرنا أن التلف إذا كان تلفا سماويا ولو كان بإتلاف حيوان من الحيوانات ففي مثل ذلك إذا كون التلف بعد القبض فلا شيء، وإذا كان قبل القبض فلا محالة تكون الإجارة باطلة، فذلك لأن هذه المنفعة لم تكن مملوكة حتى يملك للبيت. وأما إذا فرضنا أن التلف كان بغير التلف السماوي، يعني كان بإتلاف أحد، فإن كان المتلف والمستأجر فإتلافه بمنزلة القبض، فكأنه استوفى المنفعة وقبضها حيث إنه أتلف ملك نفسه، كان مالكا للمنفعة وأتلف ذلك، فيكون الأجير أو المستأجر مستحقا للأجرة بعدما كان التلف مستندا إلى غيره وهو المستأجر، فهو الذي أتلف مال نفسه وجعله غير قابل للاستفادة. وقلنا إن الفرق بين إتلاف المستأجر وبين التلف السماوي وكذا إتلاف غير المستأجر مما كان بإتلاف شخص يكون ضامنا، الفرق ظاهر من براء العقلاء، فإن العقلاء في مثل ذلك يبنون على أن المتلف هو الذي يكون مسؤولا عن هذا التلف، فيكون من باب إتلاف الملك لا أنه ليس بمملوك، بل كانت المنفعة ملكا له وأتلف هذه المنفعة، فاستأجر دابة للركوب مثلا وأتلف هذه الدابة، فكأنه استوفى هذه المنفعة فتلف المنفعة يحسب عليه. وإذا فرضنا أن المتلف كان هو المجير هو أتلف الدابة مثلا أو أتلف محل الأعمال، ففي مثل ذلك يثبت الخيار للمستأجر له أن يفسخ هذا العقد باعتبار أنه لم يتحقق التسليم، فله الخيار فيفسخ ويرجع إلى الأجرة المسمى، وله أن يمضي هذه المعاملة. لكن بما أن المتلف وهو المجير أتلف المنفعة فيطالبه ببدل هذه المنفعة، فقد يختلف القيمتان، ربما يكون بدل المنفعة أكثر من الأجرة التي وقعت الإجارة بإجائها، القيمة يكون أكثر من ذلك، فالإجارة لا تكون باطلة، وإنما أتلف المجير ما ملكه المستأجر عليه من أمل أو منفعة دار أو منفعة دابة ونحو ذلك، فيثبت له التأخير. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان المتلف شخصا أجنبيا فحكم قدس الله نفسه في مثل ذلك بالزمان وقال إن الأجنبي يزمن فيرجع المستأجر إليه بما يقابل منفعة الفائتة. ذكرنا أنه لا بد أن يفسر في المقام بين ما إذا كانت الإجارة واقعة على العين وما إذا كانت الإجارة واقعة على العمل، والمتلف وهو الأجنبي أتلف محل العمل أو أتلف العين. إذا فرضنا أن الإجارة كانت واقعة على العين كإجارة الدابة أو إجارة الدار مثلا، وفرضنا أن المجير سلم العين المستأجرة إلى المستأجر وبعد ذلك أتلفه الأجنبي، ففي مثل ذلك الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، حيث إن المجير قد خرج عن مسؤولية هذه الإجارة، كان ملزما بالتسليم، وقد فرضنا أنه سلم العين وبتسليم العين سلم المنفعة، فما كان الأجير مسؤولا عن قد وفى به وعمل على طبق وظيفته، فليس هنا أي موجب للخيار. ولكن الأجنبي بما أنه أتلف العين فيكون ضامنا بالنسبة إلى المجير لقيمة العين وبالنسبة إلى المستأجر لقيمة المنفعة، حيث إنه أتلف مال كل منهما، العين كانت ملكا للمجير والمنفعة كانت ملكا للمستأجر، فيزمن للموجر العين وقيمة العين، يعني ويزمن للمستأجر قيمة المنفعة، أتلف مالا مشتركا بينهما بهذا المعنى من الاشتراط، يعني العين ملك لأحد والمنفعة ملك لشخص آخر، فهو بإتلافه لكليهما العين والمنفعة يزمن لكل منهما بمقدار ما يملكه، وهذا ظاهره. وأما إذا فرضنا أن التلف كان قبل القبض، إذا كان التلف قبل القبض فإن كانت الإجارة على العين الكلية فالتلف أجنبي عن المستأجر، أتلف مال المجير فيطلب المستأجر فردا آخر، ولو كان المجير كان بناؤه أن يعطي هذا الفرد، لكن المفروض أن الإجارة لم تقع بإجراء هذا الفرد، آجره دابة كلية فهيئ دابة خاصة ليقبضها إلى المستأجر، وأتلفها الأجنبي قبل أن يقبضها، ففي مثل ذلك يكون التلف على المجر جزما لا تنفسخ الإجارة، وليس للمستأجر أي شيء على المستأجر أي شيء، وإنما يطالب المجر بفرد آخر، وهذا خارج عن محل كلامه جزما. محل الكلام تلف العين المستأجرة، وهنا العين المستأجرة لم تتلف لأنها كلية، والذي تلف في الخارج هو فرد آخر غير المستأجر عليه، هذا خارج عن محل كلامه. محل الكلام في الإجارة الشخصية، فإذا فرضنا أنه آجرها دابة شخصية وعينا شخصية وأتلفها شخص أجنبي قبل أن يقبضها المستأجر، ففي مثل ذلك لا وجه للحكم بالزمان على ما يقتضيه إطلاق كلامه قدس الله نفسه، بل الظاهر في المقام هو التخييف، أيضا يتخير المستأجر بين أن يفسخ هذه المعاملة باعتبار تعذر التسليم، لأن المجير لا يتمكن من التسليم باعتبار أن الأجنبي أتلف العين فالعين لا يمكن الانتفاع بها بعد ذلك، فيفسخ المعاملة ويرجع إلى الأجرة المسمى، وله أن يمضي هذه المعاملة ولا يعمل بخياره، يعني لا يفسخ، فيطالب المتلف وهو الأجنبي بالمنفعة التالفة باعتبار أنه أتلف هذا العين. فبالنسبة إلى الأجنبي الذي هو أتلف لا فرق بين أن يكون قبل القبض وبعد القبض، يعني هو ضامن للعين وضامن للمنفعة باعتبار أنه أتلفهما معا. فإذا فسخ المستأجر فترجع المنفعة إلى المنفذ، فيزمن المتلف العين ذات المنفعة يزمنه للمجيز. وإذا لم يفسخ فالمالك متعدد، مالك العين شخص ومالك المنفعة شخص آخر، فهو يزمن لكل منهما ما أتلفه. أتلف من المجيز العين المجردة عن المنفعة، وأتلف من المستأجر المنفعة. فالظاهر أن الخيار ثابت في هذه الصورة، إذن لا ينحصر الأمر بالضمان. الأجنبي ضامن بلا إشكال، ولكن لمن؟ ضامن للمستأجر أو ضامن للمجير؟ للمستأجر الخيار، إذا فسخ يكون ضامنا للمجير العين ذات المنفعة، وإذا لم يفسخ يكون ضامنا للمجير بالنسبة إلى العين، ويكون ضامنا للمستأجر بالنسبة إلى المنفعة. فحال هذه الصورة يكون حال إتلاف المجير. هذا فيما إذا كانت الإجارة واقعة على العين، وأما إذا كانت الإجارة واقعا على عمل في محل معين، كما إذا أعطاه ثوبا ليخيطه وقعت الإجارة على الخياطة. وقد أتلف الأجنبي هذا الثوب الذي هو محل العمل قبل أن يعمل الخياط وقبل أن يخيطه، في مثل ذلك لا مقتضي للزمان. وإطلاق عبارته قدس الله نفسه يقتضي الحكم بالزمان حتى في هذه الصورة، لأن موضوع كلامه أعم من إتلاف العين المستأجرة أو من إتلاف محل العمل، على ما صدر به قبل ذلك بقليل. فإذا فرضنا أن الإتلاف وقع على محل العمل، ليس هنا إتلاف للعمل أصلا، بل جعل العمل متعذرا، لا أنه أتلفه، لم يتلف عملا في الخارج، بل منع أن تحقق العمل في الخارج بنفع موضوعه، وجعل هذا العمل متعذرا. فعليه إذا كان هذا العمل متعذرا فينكشف أن الأجير في علم الله لم يكن متمكنا من تسليم هذا العمل، باعتبار أن العمل لابد أن يقع في هذا المكان المعين، وفي الثوب المعين صدور العمل في مثل هذا الثوب بعد تلفه غير ممكن وغير معقول. خياطة الثوب المعدوم لا يمكن، الخياطة إنما تتعلق بالثوب الموجود، والثوب المعدوم غير قابل للخياطة. فإذا أتلفه الأجنبي كشف إتلاف الأجنبي عن عدم تمكن الأجير من هذا العمل في الخارج، في علم الله لم يكن متمكنا. فإذا لم يكن متمكنا كيف تصح الإجارة؟ فالظاهر أن الإجارة في هذه الصورة يحكم عليها بالبطلان كما في التلف السماوي، فيرجع صاحب الثوب ينفسخ المعاملة بالنسبة إلى الأجير ليس جيد، ويزمن مثلث قيمة قيمة العين خالية على العمل يعني الثوب غير المخيط. فالظاهر هو الحكم بالبطلان هنا، وأما الزمان فإنما يصح فيما إذا كانت الإجارة واقعة على العين، في مثل ذلك يصح أنه بإتلاف العين أتلف البلبة، وأما في العمل الصادر من الشخص الآخر ليس هذا من منافع العين حتى يقال إن تلف العين تلفا للمنفعة، بل من منافع الأجير وأمل للأجير، فلم يتلف الأجنبي منفعة من المنافع وإنما أتلف العين، وبذلك كان الأمل متعذر التحقق ومستحيل التحقق في الخارج فيحكم بفساد الإجارة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم العسر الآخر أنه إذا أجر دابة أو غير دابة ولم يمكن الانتفاع بهذه العين الخارجية لأي أهل، وكان العسر عاما يكشف هذا عن البطلان باعتبار أن مالك العين لم يكن مالكا لمثل هذه المنفعة، يعني هذه المنفعة لا تعد من الأموال والأملاك، لا يملك مثل هذه المنفعة. وأما إذا كان العذر خاصا كما إذا آجر دابة وبعد ذلك مرض أو آجره لقلع ضرسه فزال الألم، اختار قدس الله نفسه في السابق البطلان، وهنا ذكر أن في صحته إشكال، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إن مثل ذلك لا يجوز البطلان زوال الألم، وكذلك في مثل حدوث المرض، ولا سيما فيما إذا كان عود الألم متوقعا زال الألم فعلا، ويحتمل أنه يزول بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر، فيقلع ضرسه لئلا يبتلي بالألم. كيف يمكن أن يقال إن الإجارة تكون فاسدة؟ نعم، الكبرى التي ذكرها بعد ذلك في كل مولد لو كانت الإجارة من الأول كان فاسدا مع هذه الخصوصية، إذا وجدت الخصوصية بعد ذلك أيضا يكشف عن البطلان. هذه الكبرى سيئة ولكن لا ينطبق على المورد، لأن في المورد في مسألة قلع الضرس لو فرضنا لم يكن في الضرس أي ألم، ولكن في مظان أن يحدث فيه الألم، كما إذا فرضنا أنه تحرك من مكانه شيئا ما، فاحتمل أن يكون بعد ذلك يحدث الألم، يجوز له أن يجرى أحدا لقلع ضرسه. الكبرى صحيح، كل مولد تكون الإجارة فيه باطلة إذا كانت الصفة والخصوصية موجودة من الأول، إذا وجد بعد ذلك إذن يكشف عن البطلان، وأما انطباق هذه الكبرى على المقام فقد تقدم الكلام فيه أنه لا ينطبق باعتبار أن الإيجار لقلع الضرس غير باطل حتى إذا كان من الأول ولم يكن فيه ألم، لا مانع من ذلك أمل محترم يقلع ضرسه لداء من الدواعي. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم إجارة الزوج نفسها، فقسم ذلك إلى قسمين، تارة تكون إجارة الزوج نفسها لأمل مناف لحق الاستمتاع للزوج، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في عدم صحة هذه الإجارة إلا مع إجازة الزوج، فإنه إذا لم يجد الزوج لا يجوز للزوجة ذلك، وما لا يجوز له فعله لا تصح إجارته جزما، يعتبر في متعلق الإجارة أن يكون أمرا سائغا يجوز للأجير أن يوجده في الخارج فيملكه لغيره، وأما ما هو ممنوع عنه فهذا لا يمكن، ولكن المان إنما هو على تقدير عدم إجازة الزوج، وأما على تقدير إجازته فلا منع. نزيد تزويج العبد نفسه علل الإمام عليه السلام صحته بأنه لم يعص الله وإنما أتى سيده فإذا أجاز جاز. هذه الكبرى الكلية تجري في أي مورد كان هنا حق للغير، فإن الأجيد أو التزويج أو البيع أي شيء برزنا إذا لم يكن في نفسه معصية لله وإنما كان باعتبار أنه مخالف لحق الغير فإذا أجاز جاز. فمع إجازة الزوج لا مانع من ذلك عمل سائر، وأما من دون إجازته فهو مناف لحق المولى فلا تصح الإجارة ولا يكون مشمولا للأمر بالوفاء، بل لا بد له من لها أن لا توفي وتراعي حق الزوج. ولو فرضنا القسم الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه أنه آجر نفسه لعمل لم يكن منافيا لحق الزوج، كما إذا آجرت نفسها لأن تصوم نيابة عن الغير مثلا، ولكن من باب الاتفاق طالبها زوجها بحقه في أثناء النهار، ففي مثل ذلك أيضا تفسد الإجارة لأنه ينكشف بذلك أن هذا الإيجار لم يكن صحيحا من الأول لأن متعلقه كان منافيا لحق الغير. غاية الأمر هي كانت جاهلة بذلك، ومن جهة الجهل حكم بالسهة، لكن بعد ذلك انكشف أن الأمر لم يكن كما تخيلت، بل كان هذا الإيجار إيجارا لأمل مناف لحق الزوج فيحكم ببطلان الإجارة ويجب عليها التمكين من زوجها. هذا أيضا ظاهر، فإن الإبرة إنما هو بواقع الشيء لا بما يتخيله الأجيز. ثم ذكر قدس الله نفسه أن بالإجارة كما تقدم الكلام فيه وإن كان كل منهما من الموجر والمستأجر يملك على الآخر شيئا، يملك الموجر على المستأجر الأجرة ويملك المستأجر على الموجر المنفعة، فالملكية إنما هو من الأول وغير متوقفة على شيء، إلا أنه لا يجب تسليم هذا الملك إلى مالكه مطلقا، التسليم غير واجب لأن باب المعاوضات على الإطلاق من بيع أو غير بيع، باب المعاوضات مبنية على التسليم من الطرفين لا على التسليم من طرف واحد، فليس لأحد طرفي المعاوضة في البيع أو في غير البيع أن يحبس مال الآخر عنده فيطالبه بما له عنده فيقول إني معذور من تسليم هذا لأجل جهة من الجهاد أو عاصم، فأما أنك أيها البايع فأنت رجل متدين متقي أطالبك بمالي بالعين ولا أسلمك الثمن عصيانا أو لعذر بل وجيه، فقبل أن يسلمه الثمن ليس له أن يطالب بالمبيع، وكذلك العكس البايع قبل أن يسلم المبيع ليس له أن يطالب بالثمن، فهذا قائم بهما معا، لا بد أن يسلم هذا ولا بد أن يسلم ذاك، وليس يجبر أحدهما على التسليم أولا إلا مع شرط خارجي، باب المعاوضة يقتضي أن يكون التسليم منهما معا فكل منهما يجب عليه التسليم على تقدير تسليم الآخر. فإذا امتنعا أجبرهما الحاكم على التسليم باعتبار أنه ليس لهما بل المنع عن الآخر إلا في فرض الامتناع عن التسليم، بل امتناعهم ليس له ملك الغير، ليس له أن يمنع ملك الغير، فلا بد لكل منهما التسليم، لكن من أوتر بتسليم الآخر لا مجددا. وهذه الكبرى مما لا ينبغي الشك فيها ببناء الأكلاء على ذلك، يعني أسم العقود المعابدية كلها مبنية على التسليم والتسلم خارجان لا على مجرد الملكيات من دون تسليم، بحيث يبقيه عنده ويطالب الآخر بما ملكه عليه. هذا جار في الإجارة أيضا، فإذا آجر الدار بأجرة معينة ليس له أن يطالب بالأجرة إلا مع تسليم الدار، وأما أنه لا يسلم الدار ويطالب بالأجرة ليس له ذلك، وهذا ظاهر. إنما الكلام فيما يتحقق به التسليم، التسليم يتحقق بأي شيء. فسر قدس الله نفسه في المقام بينما إذا كانت الإجارة على العمل المجرد من دون أن يتعلق بشيئين، وعلى العمل المتعلق بشيئين ولكن ذلك الشيء عند المستأجر، وعلى العمل المتعلق بشيئين وذلك الشيء عند المؤجر. فرق بين هذه الصور. قد يفرض أن الإجارة إجارة على عمل المجرد من دون أن يكون له تعلق بشيء، كما إذا آجره أن يصلي عن الميت سنة من الصلاة أو شهرا، أو يزور الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة مثلا ونحو ذلك، أو يصوم أو يقرأ القرآن وغير ذلك من الأعمال التي لا ليس لها تعلق بعين خارجية. ففي مثل ذلك التسليم إنما يتحقق بنفس العمل، ليس هنا تسليم زائد على العمل خارجا. فإذا صلى الأجير أو صام أو زار أو قرأ القرآن فقد وفى بما كان ملتزما به، ولم يكن ملتزما بأزيد من القراءة أو الصلاة، وقد تحقق في الخارج. فبعد تحقق الصوم والصلاة ونحوهما له أن يطالب المستأجر بالأجرة، وهذا واضح، لأنه ليس هنا أي تسليم غير العمل الخارجي. فأما إذا فرضنا أن العمل له متعلق بالخارج، فهذا المتعلق إن كان بيد المستأجر كالدار التي هي بيد المستأجر وساكن فيها، يستأجر أحدا لأن يحفر في الدار بئرا أو يبني له جدارا أو يرمت له مثلا مكانا معينا وغير ذلك من الأعمال التي تتعلق بالعين الخارجية. هنا أيضا حاله حال الأول. فإذا فرضنا أن البناء بنى الجدار أو الأجير حفر البئر أو غير ذلك من الأعمال المتعلقة بالدار، فيستحق الأجرة ولا يعتبر فيه أي تسليم، كان ملتزما بالحفر وقد حفر البئر خارجا، أو كان ملتزما بالبناء فبنى الجدار. أيضا في مثل ذلك لا يتصور تسليم زائد على وجود العمل في الخارج، أيضا يستحق الأجر على المستأجر من دون توقف على شيء. وأما إذا فرضنا أن متعلق العمل عند العزيز لا عند المستأجر كالثوب الذي أعطاه للخياط ليخيطه، أو الفزة أعطاها للطائر ليجعلها مهبسا مثلا، وغير ذلك الأبا مثلا أعطاه للخياط بل ليخيطه، وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بالأعيان، والعين تسلم إلى الأجير. ففي مثل ذلك إذا عمل وفرغ من عمله قبل أن يسلم هذا إلى المستأجر هل له حق المطالبة؟ فرضنا أنه خاط الثوب، ولكن الثوب بعد في داره أي في دار الخياط أو في دكانه، ويطالب المستأجر بأجرة الخياطة قبل أن يسلمه الثوب المخيط. هل له هذا الحق كما كان في القسمين الأولين، أو أن حق المطالبة إنما يكون بعد التسليم؟ ما لم يسلم ليس له أن يطالب ذلك. فيه قولان ووجهان نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.